بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد توقفنا في اللقاء الماضي عند شرح قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وبيانه لمعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسنة الجاهلية التي القيام بها من أبغض الأعمال إلى الله عز وجل، والقائم بها من أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. معنى كلام شيخ الإسلام هذا أيها الأخوات أن كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. وقد نبهنا شيخ الإسلام رحمه الله أن الجاهلية هذه التي أمرنا، أو هذه التي جاء التحذير منها والنهي عنها، تنقسم إلى قسمين: جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. فإن الجاهلية من حيث الإطلاق والتقييد كما تقدم بالأمس، أو باعتبار الإطلاق والتقييد، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول جاهلية مطلقة، والقسم الثاني جاهلية مقيدة. فالجاهلية المطلقة هي الجاهلية العامة في الأقوال والأعمال والاعتقادات، وهذه الجاهلية المطلقة هي التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القسم أيها الأخوات قد زال بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فأما في زمان المطلق فلا جاهلية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مرحلة الجاهلية المطلقة هذه انتهت بعد أن بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم للبشر وللناس كافة. لكن هذا النوع من الجاهلية المطلقة قد يكون في مكان دون مكان، إن تكون دولة فيها جاهلية مطلقة، أو شخص فيه جاهلية مطلقة، هذا نعم هذا قد يكون. النوع الثاني أو قبل هذا، هنا كلام لشيخ الإسلام يدلل على ما قلت لكم، وهو أنه قد تكون هذه الجاهلية المطلقة في مكان دون مكان، يعني في دولة أو في شخص نحو ذلك. يقول شيخ الإسلام كما في اقتضاء الصراط المستقيم: فأما بعدما بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر، يعني دولة دون دولة، كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم، فإنه يكون في جاهلية وإن كان في دار إسلام. وأنتقل بعد هذا إلى القسم الثاني، وهو الجاهلية إيش؟ نعم، الجاهلية المطلقة، الجاهلية المقيدة. نعم، الجاهلية المقيدة هي الجاهلية التي تقوم في بعض البلدان أو ببعض الأشخاص، فهذا النوع قد يكون حتى بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: إني سابقت رجلا فعيرته بأمه، عيرته بأمه يعني نسبته إلى العار، وفي رواية قلت له: يا ابن السوداء. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك الجاهلية، يعني إنك شخص فيك خصلة وصفة من صفات الجاهلية. ولاحظنا التعبير النبوي الدقيق، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، ولم يكن إنك جاهلي، وفرق بين اللفظتين. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع بقين في أمتي من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيها: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فهذه الأعمال التي تمارس ويقوم بها كثير من الناس هي ماذا؟ هي جاهلية، فمع أنها من خصال الجاهلية فإنها باقية في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على وجه الإطلاق ولا على وجه التقييد؟ على وجه التقييد. أحسنتم. طيب، ما وجه الدلالة من الحديث على وجوب الدخول في الإسلام؟ أي حديث؟ حديث من؟ لا، الحديث الذي شرعنا فيه وعلق عليه شيخ الإسلام تيمية، حديث ابن عباس. يا أخوات، ليش ما حديث ابن تيمية؟ ابن تيمية ما عنده حديث. المقصود كلام حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري وعلق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي هو أبغض الناس إلى الله ثلاثة. طيب، ما وجه الدلالة من الحديث على وجوب الدخول في الإسلام؟ ما هو الرابط بين الحديث وبين الترجمة؟ ما هي العلاقة بينهما؟ وجه الدلالة من الحديث على وجوب الدخول في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم ابتغاء سنة الجاهلية في الإسلام، وأخبر أن فاعلها من أبغض الناس إلى الله. والمقرر عند أهل الأصول أن الذم للشيء للعمل أو الإخبار بأنه مما يبغض الله ونحو ذلك من العبارات، هذا من صيغ النهي، من صيغ النهي وألفاظ التحذير. وهذا يعني أنه يجب على الناس الدخول في الإسلام والالتزام به وترك كل ما كان من عادات أهل الجاهلية وأعمالها. بهذا نكون قد انتهينا من حديث ابن عباس ومن التعليق عليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب أيضا، باب وجوب الدخول في الإسلام، قال: وفي الصحيح، يعني في صحيح البخاري، وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء، استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا الأثر، أثر حذيفة رضي الله تعالى عنه الثابت في صحيح البخاري، هو في الحقيقة أيتها الأخوات بيان للآية التي تقدمت معنا، وهي قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الأثر بيان لها وتفسير لها. وهذا الأثر أيتها الأخوات يعتبر وصية من هذا الصحابي الجليل في لزوم المنهج الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وصية لهم، وصية لمن أوصاهم بالاستقامة على هذا المنهج وعدم الاعوجاج عنه. نقف عند ألفاظ هذا الأثر وننظر في معاني هذه الكلمات. يقول رحمه رضي الله عنه: يا معشر القراء. يا معشر القراء يعني يا أيها العلماء، ويا طلبة العلم، ويا أيها المعتنين بكتابه والمهتمين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كنتم رجالا أو نساء. فإن لفظة القراء كانت عند السلف تطلق على طلاب العلم وعلى أهل العلم وعلى أهل الطاعة، يقال لهم إيش؟ القراء. ما هي الوصية؟ قال: استقيموا. استقيموا يعني الزموا طريق الاستقامة، وهو كناية، هذه اللفظة كناية عن التمسك بالكتاب والسنة قولا وفعلا، والذي هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما تقدم بيان ذلك من خلال قول ابن القيم على آية الأنعام. يقول رضي الله عنه: فإن استقمتم يعني على السنة وعملتم بها فقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني باتباعكم للسنة وأخذكم بها سبقتم سبقا بعيدا، يعني تحقق لكم الخير وحصل بكم التأثير في الناس، وفزتم بما عد الله للعلماء وطلاب العلم والمقبلين على تحصيل العلم. فإن أخذتم يمينا وشمالا يعني ملتم عن الحق وانحرفتم عن السبيل المستقيم، إما من جهة الشهوات والعياذ بالله، أو من جهة الشبهات نسأل الله العافية، النتيجة فقد ضللتم ضلالا بعيدا. ضللتم ضلالا بعيدا بأي شيء؟ بترككم السنة وبعدكم عنها وتهاونكم بها، تساهلكم في الأخذ بها، بهذا يحصل الضلال والعياذ بالله. ويشهد لهذا الكلام قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. المعنى استقيموا على ما أمرتم به من الشرائع وما خطبتم به من العقائد كما أمركم الله، فلا تزيغوا عن هذا يمنة أو يسرة، بل اثبتوا على ذلك ودوموا عليه. في هذا الأثر حقيقة إذا تأملناه أيتها الأخوات يبين لنا حذيفة رضي الله عنه أهمية التمسك بالسنة، بل وجوب التمسك بها، حيث قال: استقيموا. وفي الآية التي تقدمت آية الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وكما أنه يبين ذلك فهو يحث القراء ويخصهم بذلك دون غيرهم. لماذا؟ لما لهم من أثر في إصلاح واقع الناس. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه النقطة في الأثر الذي بعده، وهو أثر من؟ أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهنا حقيقة كلمة عظيمة في ختام الكلام على هذا الأثر، كلمة للإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، هي في الحقيقة منهج في التمسك بالسنة وقاعدة في هذا الباب. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول: فعليك هنا بأدبين. ما هما الأدبان؟ قال: أحدهما أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنا وظاهرا في خاصتك بينك وبين نفسك، وخاصة من يطيعك، زوجك، أولادك، أقاربك زملاؤك؟ قال: واعرف المعروف وانكر المنكر. وانكر المنكر، هذا الأدب الأول. الأدب الثاني قال: أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان. يعني هنا أمران: الالتزام الشخصي ودعوة الناس إلى هذه السنة، وذلك بحسب الإمكان. هذا ما يتعلق بأثر حذيفة رضي الله عنه. ننتقل بعد هذا إلى أثر من؟ أثر ابن مسعود. قال: وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكر. هنا قال عن محمد بن وضاح إلى آخره، قال فيقف على الحلق فيقول، يعني أن ابن وضاح خوات، يعني يقول هنا أن ابن وضاح هو أحد علماء أهل السنة، له كتاب البدع والنهي عنها. أخرج هذا الأثر اللي هو أثر ابن مسعود، أثر حذيفة، وذكره في كتابه البدع والنهي عنها. قال فيقول، يعني حذيفة فذكره، يعني ذكره على حسب ما تقدم في كتابه السابق. ثم قال، يعني ابن وضاح، وقال أنبأنا سفيان ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. هذا الأثر أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أخرجه الإمام ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها، وكتاب مطبوع، كتاب نافع جدا خصوصا في الوقت الحالي لطالبات العلم ولطلبة العلم والعلماء، لأنه يرسم منهج السلف الصالح. فابن وضاح أخرج هذا الأثر في كتابه هذا، وأخرجه كذلك الحافظ ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، وغيرهما من أهل العلم. وهذا الأثر في إسناده رجل كما عندكم اسمه مجالد، مجالد هو مجالد بن سعيد، وهذا الرجل ليس بالقوي من جهة ضبطه وحفظه عند العلماء، فعلى هذا فإن الأثر إسناده ضعيف، لكن هذا من ناحية الحديثية، لكن من حيث المعنى، المعنى صحيح، ويشهد لهذا المعنى الذي تضمنه هذا الأثر أصول الشريعة وقواعدها العامة. وبناء على هذا فلا مانع من الأخذ بهذا الأثر، وهذا طبعا يختلف عن الأحاديث، فالأحاديث النبوية لا يؤخذ بها إن كانت ضعيفة، بخلاف الآثار إن كانت لها في الشريعة ما يشهد لها فلا بأس من الأخذ بها. في هذا الأثر أيتها الأخوات، أثر ابن مسعود رضي الله عنه، ينبه هنا الأمة إلى أمر في غاية الأهمية، ويبين أن وقوعه في غاية الخطورة. ما هو هذا الشيء؟ يقول رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، أي كلما ابتعد الناس عن عهد النبوة زاد الشر. انتبهنا يا أخوان، ليس عام إلا والذي بعده شر منه، يعني كلما ابتعد الناس، ابتعد زمنهم عن زمن النبوة وعهد النبوة زاد الشر، كلما جاء زمان وكلما جاء عام وتبعه عام وهكذا فالشرور تتفاقم والمخالفات تزداد، فكل عام يأتي يكون الذي بعده شرا شر منه والعياذ بالله. السؤال، أين موضع الشر؟ هل هو في أرزاق الناس ومعاشهم؟ هل الشر في أمرائهم ودولهم؟ الجواب لا. ولهذا قال رضي الله عنه: لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، أي لست أعني هذه الأمور. إذن أين جهة وقوع الشر في الناس؟ قال رضي الله عنه: لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. أي أن جهة وقوع الشر في الناس من جهتين: الجهة الأولى ذهاب العلماء والأخيار، والجهة الثانية ظهور أقوام يقيسون الأمور بآرائهم من غير علم صحيح. في هذا الأثر يبين ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هنا منزلة العلماء وضرورة الناس إليهم وشدة الناس أو شدة الحاجة إلى وجود العلماء بينهم. لماذا؟ لأن وجود العلماء في الناس عزة للإسلام وظهور له وتجلية لحقيقته وكشف عن محاسنه وأحكامه وتحقيق للعبودية لله تعالى. ويبين كذلك رضي الله عنه خطورة ذهاب العلماء وأثر فقدان الناس لهم وما يترتب على ذلك من الأضرار والأخطار. وقد نبهنا صلى الله عليه وآله وسلم على أثر فقدان الناس للعلماء، حيث قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ذهاب العلماء أيتها الأخوات، ما المراد به؟ ذهاب العلماء يعني فيه أو نتيجته، نقول أحسن في بيان أثر ذهاب العلماء، نقول ذهاب العلماء يعني هلاك الناس وحصول الخلل في حياتهم والاضطراب في أمورهم. سئل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى فقيل له: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه مبينا أثر ذهاب العلماء، يقول رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل الذي قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وبأن يعلمه الله جل وعلا تفسير كتابه، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس يجلي لنا أثر فقد العلماء والأضرار المترتبة على ذلك، فيقول: لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس، يدرس يعني أو يدرس يعني يذهب ويزول. قال: حتى يكثر أهل الجهل. لاحظوا، إذن الأثر الأول اندراس الحق، الأثر الثاني قال: حتى يكثر أهل الجهل، ظهور أهل الجهل بذهاب العلماء. قال: وقد ذهب أهل العلم فيعملون بالجهل. إذن العمل بالجهل بدل العمل بالعلم الصحيح من آثار ذهاب العلماء. قال: ويدينون بغير الحق، وهذا هو الأثر الرابع، الديانة بالباطل بغير الحق. قال ويضلون عن سواء السبيل، وهذا هو الأثر الخامس المترتب على ذهاب العلماء. ولهذا أيتها الأخوات، فإن موت العالم من أحب الأمور إلى الشيطان. لماذا؟ لأن العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه وما يهدف إليه، فالعالم يفسد على الشيطان مساعيه ويهدم عليه ما يبنيه، فكلما أراد الشيطان إحياء بدعة وإماتة سنة قام العالم فحال بينه وبين ذلك. ولهذا لا شيء أشد على الشيطان من بقاء العالم في الأمة، ولا شيء أحب إليه من زوال العالم من بين أظهر الناس، كل ذلك ليتمكن والعياذ بالله من إفساد الدين وإغواء الأمة. يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: موت 1000 عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. لماذا؟ يقول ابن القيم لماذا؟ قال ابن القيم: ووجه ذلك أن هذا العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه. بأي شيء؟ قال: بعلمه وإرشاده. وأما العابد فنفعه مقصور على نفسه. من هم العلماء الذين هذا أثرهم وهذه الأبرار تنتج عن فقدانه؟ من هم؟ أعني بالعلماء أيها الأخوات العلماء الربانيين، العلماء الذين يقتفون السنة النبوية ويسلكون الصراط المستقيم، العلماء الذين لا يفتون إلا بقال الله وقال رسوله، وعلى وفق بيان العلماء الذين قد سبقوهم، العلماء الذين يربون الناس ويصلحون أحوالهم بالوسائل الشرعية لا الوسائل البدعية، العلماء الذين يحذرون من البدع وينهون عنها، العلماء الذين يرسخون العقيدة السليمة الصحيحة في النفوس ويربطون الناس بخالقهم، العلماء الذين يصدون الناس عن الفتن العامة والخاصة، العلماء الذين تتجلى عليهم علامات خشية الله والخوف منه في كلامهم وفي أعمالهم وفي أحوالهم، العلماء الذين يفهمون عن الله مراده على الوجه الصحيح. هؤلاء هم العلماء الذين تتأثر حال الأمة بذهابهم وموتهم. وفي أمثال هؤلاء العلماء يقول ميمون بن مهران رحمة الله عليه مبينا نفعهم: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. رأيتن العين العذبة كيف الناس يحبونها ويلتفون حولها ويترددون عليها ويحرصون عليها ويخافون عليها؟ هكذا العالم بالنسبة للناس، إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. يقول عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه وعلى أبيه: قلت لأبي، يعني أحمد بن حنبل: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر الدعاء له. يعني ما منزلته، ما أثره، ما فضل هذا الرجل؟ قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: يا بني، كان أي الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو عوض؟ الجواب: لا. من هنا وجب علينا أيها الأخوات أن نأتني في تلقي ديننا عن العلماء الربانيين، العلماء الذين قد عرف عنهم نصحهم للناس ورسوخهم في العلم وصدقهم في بيان الحق للخلق، أمثال ابن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم من علماء أهل السنة، الأحياء منهم والأموات عن طريق كتبهم وأشرطتهم. فليس كل متصدر للمحاضرات أو الخطب يصلح لتلقي الأحكام الشرعية عنه، وهذا موضع الكلام فيه يطول. ولهذا أحيل الأخوات إلى رسالة قيمة قد أحلت عليها سابقا في شرح الأصول الستة، وهي بعنوان قواعد في التعامل مع العلماء، الشيخ عبد الرحمن بن معلى اللويحق. ففيها بيان من هم العلماء وكيف يعرف العلماء، ما هي الفروق بين العلماء ومن يشتبه بهم أو يتشبه بهم، ما هي مكانة العلماء، ما هي القواعد والثوابت التي بها يتعامل مع العلماء. وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، قد تقدم شرح هذا الأصل وبيانه في الأصول الستة قبل سنتين في مقر الجمعية بمنطقة جميرة. فمن أراد إن كنا أن تقف على مسائله فلترجع إلى الأصول الستة. ثم قال رضي الله تعالى عنه: ليس عام عفوا ثم قال رضي الله تعالى عنه: ثم يحدث قوم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. هذه نتيجة لذهاب العلماء. ما هي؟ أن ينشأ أقوام لا يحسنون فهم النصوص، ومع ذلك مع فقدهم لآلة الفهم الصحيح للنصوص يجتهدون فيها والعياذ بالله اجتهادات باطلة بعيدة عن مراد الله جل وعلا ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن ثم النتيجة يهدم الإسلام ويسلم. المقصود بهدم الإسلام أيها الإخوة خروج التوجهات المنحرفة التي تخرج عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن سبيل العلماء الربانيين. وليس المقصود القضاء على الإسلام واندثاره وزواله، لا، هذا بعيد، لكن هدم الإسلام في نفوس كثير من المسلمين بسبب المناهج القياسية الباطلة. وبدأت في هذه الآونة وقبل سنوات يعني تظهر نعرات ودعوات جديدة تنادي بإعادة النظر في النصوص وفي معاني هذه النصوص، بل وبالتجديد في معانيها، بالتجديد في معاني هذه النصوص ومدلولاتها ومقاصدها، والهدف هو هدم الدين. فبالله عليكن أيها الأخوات، ما هو الجديد الذي سنأتيه إن أعدنا النظر في معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك؟ ما هو المعنى الجديد الذي سنأتي به في قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله؟ ما هي المعاني الجديدة التي سنأتي بها؟ ما هي المدلولات الحديثة التي سنقف عليها وسنظفر بها في حين أن سلفنا لم يطلعوا عليها؟ ما هي المقاصد التي سنظفر بها وسيفتح علينا بها؟ كل هذا أيها الأخوات عناوين براقة لماعة، هدفها هدم الدين الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. روى الدارمي في سننه بإسناد صحيح عن زياد بن حدير أحد التابعين قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. هكذا يقول زياد. قلت: لا. قال: فيهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. هذه هي التي تهدم الإسلام. وكم في هذه الأمة من زلات لعلماء، ويا ليتها من علماء الصدق، لكنها من علماء السوء. وكم هدم الإسلام من جدال المنافقين بكتاب الله عز وجل، وكم هدم الإسلام بحكم هؤلاء الأئمة المضلين الذين يرجع الناس إليهم فيحرفونهم عن الحق. ويا ليت الأمر اقتصر على هؤلاء، بل خرجت الآن مفتيات على القنوات الفضائية والعياذ بالله. كم من والعياذ بالله محرم ارتكب بسببهن، كم من فاحشة فعلت بسببهن، كم من غواية كانت بسببهن والعياذ بالله. لا أخفيكن سرا، بينما كنت ذاهبا البارحة أو قبيل المغرب عفوا خارجا لصلاة المغرب، جاءني اتصال من إحدى الأخوات عمية تسأل سؤال وتقول: ما حكم مشاهدة المسلسلات أيا كانت هذه المسلسلات، سواء تاريخية أو سواء يعني كوميدية سواء خليجية إلى آخره؟ قلت لها: هي محرمة بلا استثناء. قالت: بلا استثناء؟ قلت: نعم بلا استثناء، وذلك لما في هذه المسلسلات والأفلام من أضرار لا تخفى على مسلم، ويكفي من مفاسدها أنها تهدر الوقت وتقتله. وقد قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قلت لها: إنك مسؤولة عن سمعك وبصرك، والسائل لك هو الله، فماذا أنت قائلة إلى آخره. قالت: السبب في سؤالي أن امرأة ظهرت على إحدى القنوات السيئة تفتي وتقول إنه لا بأس من مشاهدة الأفلام، وقامت تشيد بأحد الممثلين الهابطين وتقول إنه مجاهد ويؤدي رسالة، مع أن هذا الممثل الخبيث قد أساء إلى الإسلام بأفلام أساء إليها، وهو عادل إمام المعروف المشهور العياذ بالله. تفتي على الهواء مباشرة وتقول: أنا أتابعه وهو رجل مجاهد ويؤدي رسالة. فبالله عليكم أيتها الأخوات، إذا أخذ الدين عن أمثال هؤلاء النسوة، فكيف يستقيم الناس وكيف تنضبط أمورهم؟ إذا لم يكن عند المرأة المسلمة منهج في تلقي علمها ودينها، فكيف يعني تنضبط أحوالها؟ من آثار الاستماع لهذه المرأة أن قالت لهذه الأخت المتصلة: إنه قد وقع في نفسي الشك من هذا الحكم الشرعي. وقالت: واشتبه عندي وأصبح عندي اضطراب، فبذلك لجأت إليك واتصلت بك. فلاحظنا يا أخوات، كلمة واحدة كيف أنها أثرت، ويعني لا يخفى بعد ذلك ما يترتب على هذا التأثر. لا أطيل عليكن في هذا، فالكلام حقيقة يعني مما يدمي القلب ويدمع العين. أرجع فأقول: ما هي صلة هذا الأثر، أثر ابن مسعود، والذي قبله وهو أثر حذيفة بالباب، باب وجوب الدخول في الإسلام؟ صلته هو أن بيان الإسلام الحقيقي الذي يجب التمسك به والتزامه والتعريف به هو متمثل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة، ومتوقف على بيان العلماء الذين استقاموا على ما أمروا به عقيدة وشريعة. هذا هو صلة هذا الأثر بهذا الباب. وبهذا ننتهي من شرح هذا الباب. ننتقل بعد كنا أنتقل بكنا بعد ذلك إلى الباب الذي بعده وهو الباب الثالث باب تفسير الإسلام.
لا في شغل ما في مشكلة.
ها؟ ما في مشكلة.
اسرع ما يبغى.
باب تفسير الإسلام. ما مناسبة هذا الباب لما تقدم من البابين السابقين؟ المناسبة أيتها الأخوات التي دعت المؤلف لهذا التبويب هي أنه بعد معرفة فضل الإسلام والوقوف على منزلته وبعد العلم بحكم الدخول فيه وأنه واجب لا بد منه، يأتي السؤال هنا: ما معنى هذا الإسلام؟ وما هو تفسيره؟ وما هو المراد به؟ فقد تبين لنا شيء من فضائله وظهر لنا حكمه، فما هو إذن هذا الإسلام الذي هذا حاله؟ الجواب أيها الإخوة كما هو ظاهر سيكون إن شاء الله من خلال النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله، فمن خلالها يتبين لنا معنى هذا الإسلام الذي أوجب الله علينا الدخول فيه. وقبل الدخول أيها الأخوات في شرح النصوص التي أوردها المؤلف تحت هذا الباب، أذكر قاعدة هامة في خصوص معاني الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، لأن عندنا الآن لفظ وهو الإسلام وهناك ألفاظ أخرى، فقاعدة بها نعرف لزوم النصوص في فهم الألفاظ الشرعية. ما هي هذه القاعدة؟ هذه القاعدة تقول أن تفسير الألفاظ الشرعية وبيان معانيها إذا جاء من جهة الشارع، يعني جاء في القرآن والسنة، وجب الأخذ به والمصير إليه وحرم مخالفته ودفعه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى انشأت من كنا الرجوع 7286، يقول شيخ الإسلام: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. هذه القاعدة. مثل ماذا؟ مثل لفظ الإيمان، البر، التقوى، النفاق، التوبة، العدل، القسط، الصراط المستقيم، الصبر، الشكر، العبادة، المعروف، المنكر، الفلاح، الكفر، الشرك، الإخلاص، ونحو ذلك. هذه أمثلة لألفاظ جاءت في الكتاب والسنة، كل هذه الألفاظ ونحوها جاء بيانها في النصوص، إذن فيجب التزام ما دلت عليه النصوص الشرعية في معرفتها في بيانها، والحذر من ابتداء معاني جديدة لم ترد في الكتاب ولا في السنة. ما هي الآيات التي أو النصوص نقول ما هي النصوص التي من خلالها نقف على معنى الإسلام؟ الجواب: قال الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني إلى آخره. هذه الآية من سورة يعني آل عمران أيتها الأخوات الآية 20 جاءت في سياق الرد على الكفار. قال تعالى: فإن حاجوك، يعني جادلوك في التوحيد وفي الاعتقاد الصحيح الذي جئت به، ما هو موقفك في هذه الحال؟ فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يعني كما قال الشيخ السعدي: أنا ومن اتبعني قد أقررنا وشهدنا وأسلمنا وجوهنا لربنا وتركنا ما سوى دين الإسلام وجزمنا ببطلانه. فإن حاجوك الموقف فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. إذن فمعنى أسلمت وجهي لله يعني دخلت في الإسلام الذي أمر الله به واعتصمت بتعاليمه وتمسكت بأحكامه. وأطلق هنا إسلام الوجه فقل أسلمت وجهي، والمراد به بإسلام الوجه إسلام جميع الأعضاء والجوارح. وهذه الآية هي كقول الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله، وكقوله أيضا ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والتعبير بالوجه فيه فائدة هامة، وهي أن الإسلام بالوجه يستلزم ماذا؟ عدم الالتفات إلى غير الله، لا بالبدن ولا بالقلب ولا بالإرادة ولا بالقصد. هذا معنى الآية التي جاء بها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان تفسير الإسلام، وقد تبين لنا معنى إسلام الوجه لله جل وعلا، وأن المقصود الدخول في الإسلام الذي أمر الله به مع الاعتصام به والتمسك بما ورد فيه. ثم جاء المصنف بعد ذلك بالأحاديث المبينة لتفسير الإسلام ولبيان معناه، وهي حديث عمر، وذكر هنا المؤلف حديث أبي هريرة وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وحديث رجل حديث أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه. كم حديث؟ 4 أحاديث. هذه الأحاديث، الحديث الأول قال المصنف وفي الصحيح عن عمر، في الصحيح يعني في صحيح مسلم، وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هنا قال المؤلف وفيه عن أبي هريرة، الحديث جاء عن أبي هريرة صحيح، جاء عن أبي هريرة لكن ليس في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري، إنما جاء الحديث من حديث أبي هريرة عند الترمذي في السنن، فليس موجود في البخاري أو في مسلم عن أبي هريرة، هذا الذي وقفت عليه. وإنما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء أيضا في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري، وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله. هؤلاء هم الصحابة الثلاثة الذين ورد حديثهم في الصحيحين باستثناء جابر ففي صحيح مسلم، أما حديث أبي هريرة فقد جاء عند الترمذي. قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة، رواه أحمد. هذا الحديث حديث بهز بن حكيم رضي الله تعالى عنه رحمه الله ورضي عنه وعن أبيه ساقه المؤلف رحمه الله مختصرا، وهو حديث صحيح رواه جمع من الأئمة كالإمام أحمد في المسند، والطبراني في المعجم الكبير، والحاكم في المستدرك، وابن حبان في صحيحه وغيرهما. وقلت لكنا هو ساقه المؤلف مختصرا، لكن لفظه عند النسائي في سننه بأبسط من هذا. يقول معاوية بن حيدر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يدي ألا آتيك ولا آتي دينك، وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله، وإني أسألك بوجه الله عز وجل بما بعثك ربنا إلينا. قال: بالإسلام. قال: قلت وما آيات الإسلام؟ قال: أن تقول أسلمت وجهي إلى الله عز وجل وتخليت، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، كل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران، لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. هذا نص الحديث. الحديث الرابع حديث أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. هذا الحديث رواه ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وذكر الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 7 أنه رواه أيضا أحمد ورواه محمد بن نصر المروزي. ويعني لم أقف على من حكم على الحديث بالثبوت من عدمه، لكن الحديث لألفاظه لا شك يعني شواهد. هذا ما عندي فيما يتعلق بتخريج الحديث. هذه الأحاديث أيتها الأخوات الأربعة التي ذكرها المؤلف دلالتها واحدة ومعناها متحد، فكلها مشتملة على تفسير الإسلام بالأعمال الظاهرة المتضمنة للاستسلام لله جل وعلا والانقياد له وتمام الخضوع له، وأن الواجب القيام بهذه الأعمال المذكورة في هذه الأحاديث، المطلوب القيام بها عن طواعية وعن رغبة بلا اعتراض عليها أو استكبار عنها. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لاحظوا، قال: ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي لنستسلم الاستسلام التام وننقاد الانقياد الكامل. وقالت جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله إيش؟ أسلموا، فله أسلموا وبشر المخبتين. وقد امتدح الله جل وعلا من استسلم له وانقاد لأمره وخضع لدينه ورتب له من الأجور والثواب ما لا يخطر بباله ولا يدور في خياله، بل إنه جل وعلا قد خص المرأة بهذا، فقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات من سورة الأحزاب. وقال جل وعلا نبيه عسى ربه إن طلقكن إيش أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ما صفاتهن؟ مسلمات، لاحظوا، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات إلى آخر. فلاحظوا، إذن هذه الصفة لابد أن تكون قائمة في قلب الرجل وقائمة في قلب المرأة. الرجل يكون مستسلما والمرأة تكون أيضا مستسلمة استسلاما كاملا لشرع ربها جل وعلا. نأتي على الأحاديث التي أوردها المؤلف على سبيل يعني الإجاز بقدر الإمكان. هذه الأحاديث كما تقدم هي مبينة لمعنى الإسلام. الحديث الأول حديث عمر، وقد تقدمت قراءته، وفيه قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا الأمر الأول، الشهادة لله بالوحدانية. فالإسلام يتحقق لله والاستسلام يتحقق له جل وعلا بالشهادة له بالوحدانية، وذلك بالإقرار الكامل والاعتراف التام بأن الله هو المعبود بحق. فيسلم القلب لله ويستسلم القلب لله ويخلو من كل أحد سواه تعالى. ويتحقق الإسلام في شأن النبي صلى الله عليه وسلم بالإقرار بالشهادة له بالرسالة وأنه رسول الله حقا، وأن من حقه صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ويتحقق الاستسلام في الصلاة بأدائها على الصفة الشرعية، صلوا كما رأيتموني أصلي كما قال صلى الله عليه وسلم. ويتحقق فيها بمراعاة حدودها من حيث الشروط والأركان والواجبات. ويتحقق الإسلام في الزكاة بأدائها على الصفة الشرعية ومراعاة حدودها أيضا من حيث معرفة شروطها والأموال التي تجب فيها الزكاة والمقدار الواجب في كل مال، ثم أداؤها إلى المستحقين. وهكذا يقال بالنسبة للصوم وكذا الحج. يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فبهذا كله يتحقق الاستسلام المطلوب في هذه العبادات، ويتم الاستسلام الكامل لله جل وعلا في هذه الطاعات الواجبة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى في المجلد السابع كما في صفحة 269، قال فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين، وهذا دين الله الذي لا يقبل من أحد غيره لا من الأولين ولا من الآخرين. قال ولا تكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسله لا بما يضاد ذلك، فإن ضد ذلك معصية. وقد ختم الله الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مسلما إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في الإسلام. ثم لا بد من التزام ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعمال الظاهرة كالمباني الخمس التي هي في حديث عمر، ومن ترك من ذلك شيئا نقص إسلامه بقدر ما نقص من ذلك، إلى أن قال: وهذه الأعمال إذا عملها الإنسان مخلصا لله تعالى فإنه يثيبه عليها، ولا يكون ذلك إلا مع إقراره بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيكون معه من الإيمان هذا الإقرار، وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب. فهذا تعليق يصلح هنا عند هذا الحديث. أنتقل بعد هذا إلى الحديث الثاني، هو حديث هنا قال مؤلف حديث من؟ أبي هريرة، لكن قلنا أن حديث أبي هريرة عند من؟ عند الترمذي وليس في صحيح مسلم أو البخاري ومسلم. هذا الحديث على قلة ألفاظه يعني عدد الكلمات كم كلمة؟ احسبوها 7 كلمات، لكن كم فيه من فوائد؟ نقتصر على بعضها. هذا الحديث كما قلت حديث عظيم، وله ألفاظ وفيه زيادات، والحديث فيه بيان صفة المسلم الحقيقي، فيه صفة المسلم الحقيقي. والمؤلف رحمه الله تعالى جاء به والله أعلم ليبين أن الإسلام لا يقف معناه على القيام بحقوق الله الواجبة فقط كما في الأركان الخمسة، بل يشمل أيضا القيام بحقوق الناس. فمن كمال الإسلام ومن تمام الاستسلام لله وصدق الانقياد لله ولشرعه القيام بحقوق خلقه على اختلاف طبقاتهم، سواء كانوا ولاة أمور وحكام، أو كانوا والدين أو أبناء أو أرحام أو جيران. ومن حقوقهم عدم الإضرار بهم أو الإساءة إليهم باللسان أو اليد. لهذا قال إيش؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث أورده الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه العظيم بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار عند الحديث السادس. عندما جاء لهذه اللفظة وهي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ماذا قال؟ قال شارحا هذا الوصف العظيم للمسلم: وذلك أن الإسلام الحقيقي هو الاستسلام لله وتكميل عبوديته والقيام بحقوقه وحقوق المسلمين، ولا يتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ولا يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانه وشر يده. قال: فإن هذا أصل هذا الفرض الذي عليه للمسلمين، فمن لم يسلم المسلمون من لسانه أو يده كيف يكون قائما بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين؟ فسلامتهم من شره القولي والفعلي عنوان على كمال الإسلام. والحديث كما تقدم قلت إن فيه فوائد، من هذه الفوائد أن الإسلام بالمعنى المتقدم معنا في أول الباب كما أنه يشمل القيام بحقوق الخالق فكذلك يشمل القيام بحقوق الخلق. ومن فوائده أن الإسلام كما يكون في الفعل الذي هو القيام بالأوامر أيضا يكون في الترك الذي هو الترك ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يدخل فيه السلامة المسلمين من إيش؟ منه الكذب، فيدخل فيه الكذب عليهم فيسلمون من كذبه، ويدخل فيه سبهم وغيبتهم والنميمة بينهم أو الاستهزاء بهم إلى آخره. ويده يدخل فيه الضرب، ويدخل فيه رفع السلاح ونحو من الآلات الحادة عليهم ونحو ذلك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسمه أسود بن أصرم المحاربي. هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أوصني. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تملك لسانك؟ قال: فما أملك إذا لم أملكه، يعني إذا نقول بالعام إذا ما يود لساني شو بيود. قال: أفتملك يدك؟ قال: فما أملك إذا لم أملك يدي. قال: فلا تقل بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير. فلا تقل بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1560. وبهذا الحديث أيتها الأخوات استدل علماؤنا على تحريم ما ابتليت به بعض البلدان. أسأل الله أن يعافي بلادنا من هذا الشيء الذي سأذكره. أقول ما ابتليت به بعض البلدان الإسلامية من حوادث التفجير وتدمير الممتلكات وتخريب العمران، فإن هذا العمل لا يتفق مع معنى الإسلام، ولا يلتقي مع تفسير المسلم في هذا الحديث، وأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا الحديث من أدلة تحريم هذه العمليات التي تنسب إلى الجهاد زورا وبهتانا والعياذ بالله، فشوهت الإسلام وشوهت أهل الإسلام. وهكذا أخواتي سائر المناهي على المسلم والمسلمة أن ينظر كل منهما في مدى بعده عنها وتركه لها، خصوصا المرأة تنظر في استسلامها لله في لباسها في زينتها، هل لباسها وزينتها متوافق مع ما جاءت به النصوص الشرعية من الضوابط؟ تنظر في استسلامها لله في عملها الذي يستلزم خروجها من البيت، هل هو منطبق أو نعم هل منطبق عليه الضوابط الشرعية؟ في تعاملها مع الرجال، اتصالها بهم، شراؤها، بيعها، معاملاتها، هكذا سائر شؤون حياتها، هل جارية على وفق خطاب الله عز وجل وتوجيه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهكذا يعني سائر الأمور التي لا يخلو منها رجل أو امرأة. بعد ذلك الحديث الثالث، وهو حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. جاء السؤال كما تقدم عن الإسلام، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أن تسلم قلبك لله، وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. تقدم الكلام في الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة. أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله. إسلام القلب لله، صفاؤه ونقاؤه ونظافته وإقباله إقبالا كاملا تاما على ربه جل وعلا. وإذا أسلم القلب لله فلا تسأل بعد ذلك عن نشاط الجوارح في أداء العبادات، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. فإذا أسلم القلب لله وكان قنوعا مستسلما راضيا بأحكام الله جل وعلا مطمئنا إلى قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا هو المسلم الحقيقي فعلا. فإذا أسلم قلبه أيضا توجه الوجه، وهذه نتيجة، توجه الوجه إلى الله جل وعلا، لأن القلب ملك والجوارح جنود، هذه الأعضاء هي جنود لهذا الملك الذي هو القلب. فإذا خضع القلب خضعت الجوارح وتبعت هذا الملك وفعلت ما أراد ورامت ما قصد وطلب. وهذه صفة عظيمة، صفة يبشر الإنسان بحصولها في قلبه بكل خير، ويكفي شرفا أن يكون مستسلما لله ليس مستسلما لغيره، متوجها إلى الله ليس متوجها لغيره. وإذا أسلم القلب لله صفى من كل إرادة خبيثة ونية سيئة أو تعلق لغير الله مشبوه ونحو ذلك. وهذا يعني صفة عظيمة، والوصول إليها يسير وسهل على من صدق مع الله جل وعلا، لكن من كان متذبذبا، من كان مضطربا، من كان يضرب لذلك الأمثال، فإنه في الحقيقة يضعف استسلامه لله، ثم بعد ذلك ينمو هذا الضعف والعياذ بالله، حتى لربما وصل بصاحبه إلى مرحلة الاستكبار عن الله جل وعلا. الحديث الرابع حديث أبي قلابة تقدم تخريجه، والكلام فيه كالكلام في الأحاديث السابقة المتقدمة. بعد هذا أعود فأقول أيها الأخوات، تأكيدا على ما تقدم من معنى الإسلام في أول الباب، أقول إن السنة النبوية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جاء فيها نصوص عديدة يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعلامات الإسلام وأفضل خصال الإسلام، فيجيب عليه الصلاة والسلام عن ذلك بما يدل على الاستسلام لله عز وجل مما يظهر على الجوارح والأعضاء، ومما يعني يبين للناس مما يدل على تطابق الأحاديث واتفاقها على هذا المعنى للإسلام. من ذلك مثلا ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم إن للإسلام صوا ومنارا، صوا يعني أعلاما ودلائل وعلامات يستدل بها على الإسلام، إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، منها يقول عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا. هذا يتفق مع ماذا؟ مع شهادة أن لا إله إلا الله. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، هذا من علامات الإسلام. وكم أهدر الناس هذا العمل الذي به يظفرون بخير الدنيا والآخرة، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا، لاحظوا، فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن كلهن فقد ولى الإسلام ظهره والعياذ بالله. حديث آخر وهو عند ابن حبان في صحيحه وغيره من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها، يعني كل يوم صدقة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن أبواب الخير لكثيرة. لاحظوا الآن، يعني سبحان الله، لفظ النبي عليه الصلاة والسلام ولفت أنظار الصحابة إلى كثرة أبواب الخير مع كثرة تفريط الناس في مقابل. قال: إن أبواب الخير لكثيرة، أبواب الخير الدالة على الاستسلام لله وإسلام القلب لله وتوجه الوجه إلى الله لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. فهذا لا شك أعمال عظيمة وأبواب من الخير لا ينبغي التفريط فيها لمن قدر على شيء منها. وهكذا سائر الأحاديث أيها الإخوة، إنما يفسر الإسلام فيها بالاستسلام لله بالقلب مع الأعمال الظاهرة. هكذا قال شيخ الإسلام في المجلد السابع صفحة 265 من مجموع الفتاوى، قال: وهكذا سائر الأحاديث إنما يفسر الإسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الأعمال الظاهرة. وأختم قبل نهاية الدرس بفائدة، وأقول لكنا إن بما تقدم من معرفة وفهم الإسلام يتم لنا تحقيق العبودية لله جل وعلا، وهذا هو معنى أو أحد معنيي الإسلام. فإن الإسلام كما قال شيخ الإسلام يجمع معنيين، أحدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون الرجل متكبرا، والثاني الإخلاص فلا يكون الرجل مشركا، وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين. هذا ما يتعلق بهذا الباب في درس هذا اليوم. بقي من الدرس 5 دقائق، فهل ندخل في باب جديد ولا نقف؟ نقف، مع أن 5 دقائق من حقي هذه، لكن نقف إن شاء الله، ما في إشكال. نعم، إذا في سؤال يرسل، ما في إشكال إن شاء الله. بقي 4 دقائق، نأخذ بابا أحسن، شدوا حيلكم معي، الباب قصير، المناسب نأخذ باب حتى نمشي في الكتاب. انتبهنا يا أخوان. درس لم ينتهي خلاص غيرت الرأي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. تقدم في الباب الماضي بيان تفسير الإسلام وحقيقته من خلال النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله. خلاصة ما تقدم معنا أن معنى الإسلام هو الانقياد الكامل والاستسلام التام والطاعة الدائمة لله جل وعلا، وهذا الاستسلام مستمر مع المرء في ما يصل إليه من المسائل الشرعية ويعلمها ويعلم وما يعلمه من الأحكام، أقول مستمر معه دون أي اعتراض أو إبداء عدم رضا بذلك، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة عقيدة الطحاوية، قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ما معنى هذا الكلام؟ قال شارح الطحاوية الإمام ابن أبي العز: أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحي وينقاد لها. لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحي وينقاد لها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأسه ومعقوله وقياسه. من عارضها لا يثبت إسلامه، ومن ضرب لها الأمثال لا يثبت إسلامه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهذا الأمر بالتسليم عام في جميع نواحي الحياة كما تقدم، شامل لكافة تصرفاتنا، كافة أحوالنا، أعمالنا، اقتصادنا، سعينا لطلب الأرزاق، تربيتنا لأبنائنا، في صلتنا بأقاربنا وأرحامنا، في دوائر أعمالنا، في مدارسنا، في بيوتنا، في عباداتنا قبل كل شيء، في زينتنا، في أفراحنا، في مصائبنا، في أحزاننا، لا بد في هذا وغيره من التسليم التام والانقياد الكامل لله وللآن الدائم الثابت لما يراد منا ويطلب تحقيقه والقيام به. فإن لله في كل أمر من أمور حياتنا حكم ينبغي علينا العمل به. هنا قال المؤلف: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الباب قصير جدا وسينتهي بسرعة. مناسبة هذا الباب لما قبله أيتها الأخوات أن المؤلف لما بين معنى الإسلام في هذا الباب، عفوا في الباب المتقدم، أراد هنا بهذا الباب أن ينبه على قضية هامة، وهي أن القيادة والإذعان والتسليم المطلوب لا يتم ولا يتحقق ولا يقبل عند الله ولا يقبل من صاحبه، يقبل العمل من صاحبه إلا بتحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وتجريد المتابعة له والتأسي به. هذا هو الإسلام الصحيح الذي نصل به إلى مرضات الله ونحقق به الإسلام الذي طلب منا. قال رحمه الله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. سبق بيان هذه الآية تحت أي باب؟ باب وجوب الدخول في الإسلام. استدل بها المؤلف هناك على مسألة وهي وجوب الدخول في الإسلام، جاء بها هنا وجعل لها بابا مستقلا. لماذا؟ ليبين أن الإسلام الواجب بالمعنى المتقدم في الباب الماضي لا يحصل إلا بما أمر الله به وبما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يكون إلا بما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تقرب إلى الله بغير ما شرع وتعبد بغير ما أمر فقد خالف مدلول الآية ومقصودها لأن الآية تدل على أن الدين الذي يتقرب به إلى الله والمقبول عند الله هو الإسلام المتمثل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أعرض عن ذلك أو ابتدع في الدين أو أحدث عبادات أو اخترع أعمالا فقد خالف الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يقبل عمل منه ولا يجر عليه. أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك إلى خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم يتجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنا السلام وأنت الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه أحمد. أورد المؤلف كما رأيتن حديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة، وهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب ضعفه أن فيه رجلا يقال له عباد ابن راشد وهو ضعيف. هذه علة. علة أخرى لضعفه هي الانقطاع بين أبي هريرة والحسن البصري، فليس هناك رواية، ليس هناك يعني التقاء أو رواية بين الحسن وبين أبي هريرة، فلذلك هذه العلة وهي الانقطاع بين هذين الراويين بين الصحابي وبين التابعي جعلت الحديث منقطعا، لأنه قد يكون هناك واسطة مجهولة لا نعلم حالها. وإذا كان الحديث ضعيفا فإننا نتركه ونتجاوزه ولا نتطرق إلى شرحه. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح كما قال المؤلف، وهو يؤكد مدلول الآية التي أوردها ويعني يؤكد على معناها، والحديث يعني تقدم شرحه بهذا اللفظ باللفظ الآخر في الدرس السابق، وهو كما تقدم ميزان الأعمال الظاهرة. وإذا كان قد تقدم شرحه فأحيلكن على ما ذكرناه بالأمس. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.